الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى كتابه علوم الحديث النوع 57، وكنا قد وصلنا عند قوله الثاني، يعني من هذا النوع، وهو من نسب إلى غيره وأبيه. قال الثاني من نسب إلى جدته. أما النوع الأول فقد عرفنا هم الذين نسبوا إلى أمهاتهم، والنوع الثاني من نسب إلى جدته سواء كانت أم أمه أو أم أبيه. قال منهم يعلى بن منيا الصحابي هي في قول الزبير بن بكار جدته أم أبيه. قال وأبوه أمية. ومنهم بشير بن الخصاصية الصحابي هو بشير بن معبد، والخصاصية هي أم الثالث من أجداده. قال ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه والله أعلم. وقد علق الحافظ العراقي على ذلك بقوله الثاني من نسب إلى جدته منهم يعلى بن منيا الصحابي هي في قول الزبير بن بكار. والزبير بن بكار هذا من المؤلفين القدامى، ممن له مؤلفات منها نسب قريش. هذا الكتاب عني فيه بمعرفته وبذكر أنساب القرشيين وأنساب الصحابة رضوان الله عليهم، فهو يذكر فيه أسماءهم وأنسابهم. ولذلك قال إن الزبير بن بكار قال في يعلى بن منيا أنها جدته أم أبيه، وأبوه أمية فهو اسمه يعلى بن أمية، انتهى، يعني كلام ابن الصلاح. ثم تعقبه الحافظ العراقي بقوله اقتصر المصنف يعني ابن الصلاح على قول الزبير بن بكار، وكذلك جزم به ابن ماكولة. وقد مر معنا كتاب ابن ماكولة وهو المسمى بالأكمال، الأكمال لابن ماكولة. قال وقد ضعفه ابن عبد البر وضعف ذلك في كتابه الاستيعاب. وقال ابن عبد البر لم يصب الزبير يعني ابن بكار في نسبة يعلى ابن منيا إلى جدته. قال والذي عليه الجمهور أنها أمه، فيكون هذا من النوع الأول، وهو قول علي بن المديني وعبد الله بن مسلمة القعنبي ويعقوب بن شيبة، وبه جزم البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومحمد بن جرير في الطبري. أي كل هؤلاء نسبوا يعلى ابن منيا أن منية أمه وليست جدته، أن منية أمه وليست جدته. قال وابن قانع والطبراني وابن حبان في الثقات وابن مندى في معرفة الصحابة وآخرون. قال وحكاه الدارقطني عن أصحاب الحديث، ورجحه ابن عبد البر والمزي، فقال في التهذيب والأطراف. والذي قال في التهذيب والأطراف هو المزي، فإن له كتابين، أطراف الذي يسمى بتحفة الأشراف في معرفة الأطراف، والتهذيب المراد به تهذيب الكمال في معرفة الرجال، والكتابان قد شرع في طبعهما. أما الأول فهو مطبوع في 13 مجلدا، وأما الثاني فقد طبع منه ما يزيد على عشرة مجلدات، ولا يزال يطبع. قال التهذيب، أما تحفة الأشراف فمطبوع. قال المزي في التهذيب وفي الأطراف أيضا وهي أمه ويقال جدته، فذكر القول الثاني على أنه قول مضاعف، وكذا ذكره المصنف في النوع 27 على الصواب، أي أن منيا أمه وليست بجدتي. ثم قال يعني الحافظ ابن الصلاح. النوع الثالث من نسب إلى جده, نسب إلى جدي. عندنا النوع الأول من نسب إلى أمي, والنوع الثاني من نسب إلى جدتي, والنوع الثالث من نسب إلى مين؟ إلى جده. قال منهم أبو عبيدة ابن الجراح, هذا الصحابي أمين هذه الأمة, أحد العشر المبشرين بالجنة, كان مشهورا باسم أبي عبيدة ابن الجراح, اسمه عامر وكنيته أبو عبيدة أبو عبيد, لكن اسم أبيه عبد الله كما بينه هنا. قال أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة يعني المبشرين بالجنة, هو عامر بن عبد الله بن الجراح. الثاني حمل بن النابغة الهذلي الصحابي, اسمه حمل بن مالك بن النابغة, فنسب إلى النابغة إلى جده وأهمل أبوه حمل. ومنهم مجمع ابن جارية الصحابي, واسمه مجمع ابن يزيد ابن جارية. ومن هؤلاء ابن جريج, يقال فيه عبد الملك ابن جريج, واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. ومن هؤلاء بنو الماجشون بكسر الجيم, يقال يوسف بن الماجشون, وهو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون. قال ماجشون هذا لقب لأبي سلمة. قال أبو علي الغساني هو لقب يعقوب, لقب يعقوب. فإن كان لقب يعقوب فإذا هو ليس ممن نسب إليه إلى جدي, لأن يوسف ابن يعقوب. قال هو لقب يعقوب ابن أبي سلمة, وجرى على بنيه وبني أخيه عبد الله ابن أبي سلمة. فلو كان الماجشون لقب ليعقوب فيكون هذا ليس من هذا الباب, لأنه لم ينسب إلى جدي وإنما نسب إلى لقب أبيه يوسف ابن يعقوب الماجشون. واضح؟ قلت والمختار في معناه أنه الأبيض الأحمر, يعني كلمة الماجشون معناها الرجل الأبيض المشرب بالحمرة. ومن هؤلاء ابن أبي ذئ, قال هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئ. ومن هؤلاء ابن أبي ليلى الفقيه, وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ومن هؤلاء ابن أبي مليكة, هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. قال ومن هؤلاء أحمد بن حنبل الإمام, فإنه هو أحمد بن محمد بن حنبل. ومن هؤلاء بنو شيبة, بنو أبي شيبة أبو بكر صاحب المصنف المشهور شيخ الإمام مسلم رحمه الله, هو أبو بكر. وعثمان أخوه, قال وهما الحافظان, يعني أبو بكر وعثمان حافظان. وأخوهما القاسم أبو شيبة هو جدهم, واسمه إبراهيم بن عثمان واسطي. وأبوهم هو محمد بن أبي شيبة, فأبو بكر اسمه أبو بكر بن محمد بن عثمان, أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن عثمان المكنى بأبي شيبة. قال ومن المتأخرين أبو سعيد بن يونس, وهو مشهور بابن يونس, وهو صاحب تاريخ مصر, واسمه عبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس, فنسب إلى جده. ابن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي والله أعلم. أما النوع الرابع قال من نسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسبب، أي أن نسبته إليه لها سبب، وهذا السبب إما أن يكون ولاء وإما أن يكون غير ذلك، يعني إما ولاء وإما تبنيا. فمن هؤلاء قال المقداد بن الأسود وهو الصحابي المشهور فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي ويقال البهراني، كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث. وما معنى قوله كان في حجره؟ أي أن الأسود كان زوجا لأمه فنشأ. والله سبحانه وتعالى سمى الأولاد الذين ينشؤون في كنف زوج الأبي في أنهم يعيشون في حجورهم، كما جاء ذلك في قوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال فنسب إليه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث وتبناه فنسب إليه. ومن هؤلاء الحسن بن دينار بن واصل، ودينار زوج أمه، أي أنه كان ربيبا له، وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار بن واصل فجعل واصلا جده، والحال أنه أبوه. ثم قال الحافظ بن الصلاح رحمه الله النوع الثامن والخمسون معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منا، يعني أن إنسانا ينسب إلى شيء فيظن أن هذه النسبة لمعنى والواقع أنها لغير ذلك المعنى، فهي نسبة على خلاف الأصل. هذا ما أراده، وأراد بذلك أن يبين أن بعض رجال الحديث وقع لهم مثل هذا، فينسب الرجل مثلا يقال فلان الحذاء نسبة إلى صناعة الأحذية، والواقع أنه ليس كذلك، وإنما نسب إليهم لأنه كان يجلس عندهم. وكذلك قد ينسب الإنسان إلى حارة أو إلى مدينة أو إلى صناعة وهو لا يمارسها ولم يسكن تلك الحارة أو لم يكن منسوبا في تلك القبيلة، وإنما لارتباطه بها ولعلاقته بها نسب إليها. وهذا لما كان أمرا فيه من الطرافة أفرده علماء الحديث بالبيان حتى لا يتوهم ذلك. قال معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منا. يقول ومن ذلك أبو مسعود البدري، وهو أحد الصحابة رضوان الله عليه، لكنه لم يشهد بدرا ومع ذلك قيل له البدري، فنسب إلى بدر لأنه سكنها فنسب إليها، وليس نسبته المشهورة أو النسبة المشهورة إلى من شهد غزوة بدر، فإن من شهد غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له البدري، أما من لم يشهدها لا ينسب إلى هذه النسبة. ولذلك أبو مسعود نسب إلى هذه النسبة لنزوله وسكناه بدرا لا لشهوده بدرا. قال من ذلك أبو مسعود بدري، اسمه أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو، قال لم يشهد بدرا في قول الأكثر، ولكن نزل بدرا فنسب إليها. قال ومن ذلك سليمان بن طرخان أو سليمان بن طرخان التيمي نزل في تيم وليس منهم، يعني نزل فيها على هذه القبيلة فنسب إليهم مع أنه مولى بني مرة فهو ليس تيميا ولكن نسب إليهم فقيل سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي، وهو المشهور عند علماء الحديث بماذا؟ بالأعمش، مشهور بلقبه وهو الأعمش. ها؟ لا، سليمان بن طرخان التيمي، سليمان بن مهران أيضا هو تيمي. على كل حال نراجع نشوف إن شاء الله. أنا الذي يبدو على ذهني أنه هو الأعمش، لكن لا مانع من المراجعة. قال: ومن هؤلاء أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن هو أسده مولى لبني أسد، نزل في دالان بطن من همدان فنسب إليه. ومن هؤلاء إبراهيم بن يزيد الخوذي، قال: ليس من الخوذ، إنما نزل شعب الخوذي بمكة فسمي الخوذي. ومن هؤلاء عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، قال: نزل جبانة عرزم بالكوفة. وما المراد بالجبانة؟ المقبرة. قال: وهي قبيلة معدودة في فزارة. ما هي القبيلة التي هي عرزم؟ فقيل العرزمي بتقديم الراء المهملة على الزاي. ومن هؤلاء محمد بن سنان العوقي، أبو بكر البصري هو باهلي، نزل في العوقة بالقاف والفتح عوقة، وهم بطن من عبد القيس فنسب إليهم. بطن من عبد القيس أو عبد القيس، وهؤلاء عبد القيس هم القبيلة التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تسكن ناحية البحرين، والتي جاء بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضلهم، وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشجهم، أشج عبد القيس الذي قال فيه: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. قال: ومن هؤلاء أحمد بن يوسف السلمي، قال: جليل، روى عنه مسلم وغيره. هو أزدي، عرف بالسلمي لأن أمه كانت سليمة أو كانت سلمية، لأن أمه كانت سلمية، ثبت ذلك عنه. وأبو عمرو ابن نجيد السلمي، وهؤلاء ينسبون إلى بني سليم كذلك، فإنه حافده. وأبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب للصوفية، وهو صاحب طبقات الصوفية، صاحب كتاب طبقات الصوفية، كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور فنسب سلميا. المتقدم هو هذا صاحب طبقات الصوفية ولا المتأخر؟ نعم، هو هنا ذكر المتأخر ولم يذكر المتقدم. قال: وأبو عبد الرحمن السلمي مصنف الكتب للصوفية، كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور. وأبو عمرو هذا أبو عمرو ابن نجيد السلمي، فإنه حافظه، يعني كأنه حفيد لمين؟ لأحمد بن يوسف السلمي. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا ابن بنته، ابن بنت أبي عمرو، ولذلك قال: كانت أمه ابنة أبي عمرو المذكور فنسب سلميا، أي فنسب إلى بني سليم، وقيل السلمي، والواقع أنه أزدي وليس وهو أزدي أيضا، جده ابن عم أحمد بن يوسف. قال: ويقرب من ذلك ويلتحق به مقسم مولى ابن عباس، وهو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، وإنما قيل فيه مولى ابن عباس لأنه لزم ابن عباس فقيل له مولى ابن عباس للزومه إياه. ومن هؤلاء يعني ومن مثل هذه النسب التي لا ارتباط لها بالنسب قولهم يزيد الفقير أحد التابعين، قال وصف بذلك لأنه أصيب في فقار ظهره فكان يألم منه حتى ينحني له، فقيل له إيه؟ يزيد الفقير. وخالد الحذاء قال لم يكن حذاء، ووصف بذلك لجلوسه في الحذائين، قال والله أعلم. ثم قال النوع التاسع والخمسون معرفة المبهمات، والإبهام أن يؤتى بوصف لا يحدد شخص من يتحدث عنه، كان يقال عن رجل أو عن امرأة أو عن زوج أو عن عم أو خال، بحيث لا يعين شخصه، وهذا معرفته أحيانا لها فائدة، لها فائدة إذ أنها تكون مما يرجح به أحد قولين ومما يرد به بعض الأقوال. ولما كانت فائدته يعني ذات شأن أفردها المحدثون بالبيان، بل إنهم ألفوا في ذلك كتبا، منهم من ألف كتب بالمبهمات المذكورة في القرآن، ومنهم من ألف كتبا عن المبهمات المذكورة في السنة، ومن ذلك كتاب المستفاد في معرفة ما أبهم أو المبهم مما جاء في كتاب الله جل وعلا للخطيب البغدادي، وهو كتاب أيضا من الكتب التي طبعت، كتاب لطيف حاول فيه أن يبين كل ما ذكر مبهما في كتاب الله. معرفة المبهمات أي معرفة أسماء من أبهم ذكره بالحديث من الرجال والنساء، وصنف في ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ، صنف كتاب في المبهمات، والخطيب يعني البغدادي وغيرهما، قال كأبي القاسم ابن بشكوال صنف في ذلك أيضا، ويعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الروايات، وكثير منهم لم يوقف على أسمائه. والمبهمات على أقسام، ولذلك قال وهو على أقسام منها، وهو من أبهمها ما قيل فيه رجل أو امرأة، يعني من أشدها إبهاما. قال ومن أمثلته حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، وهذا الرجل هو الأقرع بن حابس، بينه ابن عباس في رواية أخرى. ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب على 30 شاة الحديثة. يقول الراقي هو أبو سعيد الخدري، الراقي هو الراوي أبو سعيد الخدري، لكن علق الأمير أو الحافظ العراقي رحمه الله على كلام ابن الصلاح فقال قوله حديث أبي سعيد الخدري في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب على 30 شاة، الراقي هو الراوي أبو سعيد الخدري. انتهى كلام ابن الصلاح. يقول هكذا جزم به المصنف تبعا للخطيب يعني البغدادي، فإنه قال ذلك في كتاب المبهمات له، وتبعه النووي في مختصره. يعني يفهم من هذا أن الإمام النووي اختصر ماذا؟ يعني هل النووي اختصر كتاب المبهمات أو أن النووي اختصر كتاب ابن الصلاح؟ الظاهر هذا، لأن النووي مشهور أنه اختصر كتاب ابن الصلاح في مختصرين الإرشاد والتقريب، وفي شرح مسلم أيضا، أي وذكر ذلك في شرح مسلم. وفيه نظر من حيث إن في بعض طرق حديث أبي سعيد في الصحيحين من رواية معبد بن سيرين عن أبي سعيد، فقام معهما رجل منا ما كنا نأبنه برقية، فبرئ فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجعنا قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقى؟ قال ما رقيت إلا بأم الكتاب. فظاهر هذه الرواية أنه غير أبي سعيد. قال وفي رواية لمسلم فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية الحديدة. وظاهر هذا أنه غير أبي سعيد، ولكن الخطيب ومن تبعه استدل على كونه أبا سعيد بما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد وفيه، فقالوا هل فيكم من يرقى من العقرب؟ قلت نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. فقبلنا فقرأت عليه الحمد سبع مرات فبرئ الحديث. لفظ الترمذي وقال حديث حسن صحيح انتهى. وقد تكلم غير واحد من الأئمة في هذه الرواية، وقد رواه الترمذي بعد هذا من رواية جعفر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وقال فيه فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، وقال هذا أصح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس، أي الرواية المتقدمة. وضعف ابن ماجه أيضا رواية أبي نضرة بكونها خطأ، فقال والصواب هو أبو المتوكل. وقد يقال لعل ذلك وقع مرتين، مرة لأبي سعيد ومرة لغيره. وقد وقع نظير ذلك مع شخص آخر من الصحابة يقال إن اسمه علاقة بن صحار أو علاقة بن صحار، وهو عم خارجة بن الصلب، رواه أبو داود والنسائي. إلا أن ذاك الذي رواه عم خارجة كان معتوها، مع أنه ورد في حديث أبي سعيد المتقدم، حديث أبي سعيد الخدري المتقدم عند النسائي، فعرض لإنساء منهم في عقله أو لدغ هكذا على الشك. قال ولا مانع من أن يقع ذلك لجماعة والله أعلم. فالظاهر من كلام الحافظ العراقي أنه لم يرد رأي من قال بأنه أبو سعيد، لكن لعله يرى أن المسألة قد تكررت وأن غير أبي سعيد الرقى، وأن هذا الإبهام ينبغي أن يفسر في بعض الروايات بأنه أبو سعيد وفي بعضها بأنه غير أبو سعيد. ثم قال حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد، فسأل عنه فقالوا فلانة تصلي، فإذا غلبت تعلقت به، يعني فإذا غلب عليها النوم مسكت به. قيل إنها زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أختها حمنة بنت جحش، وقيل ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، يعني زوج النبي صلى الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن المبهمات المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض، فقال: خذي فرصة من مسك، هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، وكان يقال لها خطيبة النساء. وفي رواية لمسلم تسميتها أسماء بنت شكل، والله أعلم، يعني قيل السكن وقيل إيه؟ شكل. ومنها ما أبهم بأن قيل فيه ابن فلان أو ابن الفلاني أو ابنه فلان أو نحو ذلك. قال من ذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسليها بماء وسدر الحديثة. والمراد بهذه البنت هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة أبي العاص بن الربيع، أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، وهي أم أمامة، وإن كان قيل أكبرهن رقية، والله أعلم، لكن ظاهر هذا القول أنه إيه؟ قول مرجوح. ثم قال: ابن اللطبية، ذكر صاحب الطبقات محمد بن سعد أن اسمه عبد الله، وهذه نسبة إلى بني لطب، بضم اللام وإسكان التاء المثناة من فوق، بطن من الأسد بإسكان السين، وهو الأسد، يعني المشهورين بالأسد، وبعض الناس يبدل الزاي سينا فقال الايه الأسد. وقيل فيه ابن القطبية بالهمزة، ولا صحة لها، أي والصحيح ابن القطبية. ثم قال ابن مربع الأنصاري: أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عرفة وقال: كونوا على مشاعركم. اسمه زيد. وقال الواقدي وكاتبه ابن سعد: اسمه عبد الله. أما الواقدي وصاحب كتاب المغازي، وأما كاتبه فهو مين؟ محمد بن سعد صاحب الطبقات. علق الحافظ العراقي على هذا وقال: قوله ابن مربع الأنصار الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عرفة وقال: كونوا على مشاعركم، اسمه زيد. وقال الواقدي وكاتبه محمد بن سعد اسمه عبد الله. انتهى كلام ابن الصلاح. يقول: هكذا اقتصر المصنف على قولين ابن مربع. وفيه قول ثالث أن اسمه يزيد بزيادة ياء مثناة من تحت في أوله. وبه جزم المحب الطبري في كتابه القراء، وكتابه اسمه القراء لقاصد أم القرى. المحب الطبري له كتاب مشهور اسمه القراء لقاصد أم القرى، كتاب يعني يكاد يكون من كتب المناسك، بين فيه ما يتعلق بالحج والعمرة، وما يتعلق بمكة، وما يتعلق بمنازلها وغير ذلك. والكتاب من الكتب الجيدة في المناسك في بابه، وهو كتاب مطبوع. قال: وهو الذي رجحه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف. الأطراف لابن عساكر سماه يزيد. قال: فذكر الحديث في باب الياء، فقال: ومن مسند يزيد، ويقال زيد، ويقال عبد الله بن مربع بن قيضي، وساق نسبه. قال: وتبعه الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف كتاب أبي الحجاج المزي اسمه تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف، أما كتاب ابن عساكر فاسمه الايه الأطراف في ترجيحه كون اسمه يزيد، فذكره في فصل من اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده، فقال ابن مربع واسمه يزيد ويقال زيد ويقال عبد الله بن مربع بن قيضي، وكذا رجحه في التهذيب. من الذي رجحه في التهذيب؟ أيضا ابن المزي أو الحجاج المزي، يوسف بن عبد الرحمن المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال في هذا الفصل، فقال ابن مربع اسمه يزيد وقيل زيد وقيل عبد الله، وخالف المزي ذلك في الأسماء فرجح أن اسمه زيد كما ذكره المصنف، فقال زيد بن مربع بن قيضي، وذكر نسبه ثم قال هكذا سماه، ونسبه أحمد بن البرقي، وهكذا سماه أبو بكر بن أبي خيثمة عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقيل اسمه يزيد وقيل عبد الله. قال وأكثر ما يجيء في الحديث غير مسمى، يعني يأتي ابن مربع وكأن من يذكره غير مسمى يريد الخروج من ايه من الخلاف. قلت والقائل هذا الكلام قوله انتهى كلام مين؟ كلام المزي. ثم قال يعني الحافظ العراقي، قلت لم أجده مسمى في شيء من طرق الحديث، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد كما قال الترمذي، وحديثه في السنن الأربعة ومسند أحمد ومعجم الطبراني، وحديثه في السنن الأربعة ومسند أحمد ومعجم الطبراني، وإنما سماه الترمذي عقب الحديث فقال عقب الحديث. ففي أصل سماعنا اسمه زيد، وفي كثير من النسخ يزيد، وهكذا نقله ابن عساكر في الأطراف، وتبعه المزي أيضا في الأطراف، وقد اختلف في كلام ابن عساكر كما اختلف في كلام المزي، فرجح في الأطراف أن اسمه يزيد، ورجح في جزء له رتب فيه أسماء الصحابة الذين في مسند أحمد على حروف المعجم أن اسمه زيد. قال وسماه الطبراني في الكبير عبد الله كما فعل الواقدي وابن سعد. وليس ابن مربع، يقول الحافظ العراقي، وليس ابن مربع شخصا واحدا اختلف في اسمه، ولكن زيد وعبد الله أخوان اختلف في تعيين من كان المرسل منهما بعرفة، بقوله يعني صلى الله عليه وسلم كونوا على مشاعره، ولعل هذا هو السبب في كونه ذكر مكنن ولم يذكر باسمه. وقد ذكر الدارقطني في المؤتلف والمختلف، وابن عبد البر في الاستيعاب، وابن ماكولا في الأكمال، أنهم أربعة إخوة، عبد الله وعبد الرحمن وزيد ومرارة بنو مربع بني ابن قيضي، فعلى ذلك يكون الخلاف بين زيد ويزيد، بين زيد وإيه، وكان أبوهم مربع ابن قيضي من المنافقين، ذكره الدارقطني وابن ماكولا، وذكر ابن حبان في الصحابة زيد بن مربع ويزيد بن مربع كل واحد في بابه، كأنه لم يظهر له ترجيح شيء منه. ثم قال الحافظ ابن الصلاح من هؤلاء يعني الذين يأتي اسمهم مبهما ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك، وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله يعني اسم أمه. ثم قال الحافظ العراقي معلقا قوله ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن اسمه عبد الله بن زائدة وقيل عمرو بن قيس وغير قيل غير ذلك، انتهى يعني كلام ابن الصلاح. وما رجحه المصنف من أن اسمه عبد الله بن زايدة مخالف لقول الجمهور. هنا يأتي سؤال: لم يصرح ابن الصلاح بأن اسم ابن أم مكتوم عبد الله بن زايدة، فكيف قال الحافظ العراقي وما رجحه المصنف من أن اسمه عبد الله بن زايدة؟ أين يعني كونه صدر الاسم، صدره في الأول وأتبعه بقول قيل، اعتبر الحافظ العراقي ذلك ترجيحا من ابن الصلاح. قال: وما رجحه المصنف من أن اسمه عبد الله بن زايدة مخالف لقول جمهور أهل الحديث، فإن أكثر أهل الحديث على أن اسمه عمرو، حكاه عنه ابن عبد البر في الاستيعاب في موضعين في باب عبد الله وفي باب عمرو، وكذا قال المزي في التهذيب أن كون اسمه عمرا أكثر وأشهر. انتهى. وهو قول الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق فيما رواه ابن هشام يعني صاحب السيرة عن زياد البكائي عنه أيضا وفيما رواه الزبير بن بكار، وذلك في كتابه نسب قريش، وفيما سماه وما ذكره أحمد بن حنبل حيث سماه بالمسلم كذلك، أي سماه بعمر بن قيس في الترجمة، وهو مسمى أيضا في نفس الحديث عنده من رواية أبي رزين عن عمرو بن أم مكتوم قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنت ضريرا شاسع الدار وليس لي قائد الحديث، وهو الحديث الذي طلب فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له بأن يصلي في بيته، فأذن له صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف دعاه مرة أخرى وقال: لا، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن لا أجد لك رخصة. واضح؟ أو إذن فأجب. قال: وكذلك رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية زر بن حبيش عن عمرو بن أم مكتوم، والحديث عند أبي داود وابن ماجة. هكذا عندكم ولا عند أبي داود ابن ماجة؟ في الواو ولا ما المفروض تضعون واوا وألفا؟ عند أبي داود وابن ماجة من الطريق الأول، ولكن لم يسمى فيه عندهما. والجمهور أيضا أنه عمرو بن قيس كما قال الزهري وموسى بن عقبة والزبير بن بكار. قال: ورجحه ابن عساكر في الأطراف، وكذلك المزي أيضا في الأطراف، يعني رجح أنه عمرو بن قيس، لأن ابن إسحاق في السيرة رجح أنه مين؟ عمرو بن قيس. وقال محمد بن سعد: أما أهل المدينة فيقولون اسمه عبد الله، وأهل العراق يقولون اسمه عمرو، وأجمعوا على نسبه فقالوا هو ابن قيس بن زائدة ابن الأصم. قال ابن أبي حاتم: كيف أجمعوا وقد حكينا عن ثلاثة نفر، محمد بن إسحاق وعلي بن المديني والحسين بن واقد، يريد قولهم إنه عبد الله بن شريح. وقال ابن حبان: هو عبد الله بن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة، فذكر نسبا ثم قال: وكان اسمه الحصين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. انتهى. وقد ورد أيضا في بعض أحاديثه تسميته بعبد الله كما في رواية الطبراني، أو كما رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث جابر قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بالبيت على ناقته الجدعاء، وعبد الله بن أم مكتوم آخذ بخطامها يرتجز. فإن قلت: فإذا كان قد ورد مسمى بعبد الله هكذا، واتفق علي بن المديني والبخاري والحسين بن واقد وابن أبي حاتم وابن قبان وابن إسحاق في رواية سلمة بن الفضل عنه على تسميته بعبد الله اقتضى ذلك ترجيح ما رجحه المصنف. قلنا حديث جابر هذا لا يصح، فإن في إسناده عمر بن قيس وهو الملقب سندل أو سندول، وهو أحد المتروكين، والأكثرون قالوا إنه عمرو، والله أعلم. إذن فكأن الحافظ العراقي يرجح أن اسمه عمرو وليس عبد الله. ثم قال الحافظ ابن الصلاح: الابنة التي أراد بنو هشام ابن المغيرة أن يزوجوها من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هي العوراء بنت أبي جهل ابن هشام، وهذه التي لما خطبها علي بن أبي طالب وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وخطب وقال: لا يجمع بين بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بنتي عدو الله. ويعني خير علي رضي الله عنه بين أن يختار إحدى الزوجتين، وأنه إذا أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل فليطلق فاطمة، وأنه قال في ذلك: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. قال: ومنها العم والعمة، يعني من المبهمات أن يذكر بالعم والعمة ونحوهما من ذلك. رافع بن خديج عن عمه في حديث المخابرة، وعمه هو ظهير بن رافع الحارث، وزياد بن علاقة عن عمه هو قطبة بن مالك الثعلبي بالثاء المثلبة، وعمة جابر بنت عبد الله التي جعلت تبكي أباه يوم أحد اسمها فاطمة بنت عمرو بن حرام، وسماها الواقدي هند والله أعلم، وسماها الواقدي هندا والله أعلم. ومنها أي ومن المبهمات الزوج والزوجة، من ذلك حديث سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال، وسعد بن خولة الذي رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وكان بدريا، قال: لكن المسكين سعد. هذه سبيعة كانت حاملا، فلما وضعت الحملة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنها قد انتهت من عدتها، يعني من عدة الوفاة. ومن هذا الحديث استدل الفقهاء على أن الحامل عدة وفاتها وكذلك عدة طلاقها وضعها الحملة. قال: بروع بنت واشق، وهي بفتح الباء عند أهل اللغة، وشاع في السنة أهل الحديث كسرها بروع، زوجها هلال بن مرة الأشجعي على ما رويناه من غير وجه. أيضا زوجة عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي التي كانت تحت رفاعة ابن سموال وابن سموال القرظي، فطلقها، وهي التي لما طلقها وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير وجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنما معه مثل هبة الثوب، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من زوجها أن يطلقها على أن ترد له ما أخذت منه، قال: أتردين عليه حديقتها؟ قالت: نعم. وقال لها: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلتك. فاسمها قيل اسمها تميمة أو اسمها تميمة بنت وهيب أو وهيب، وقيل تميمة بضم التاء يعني إما مكبرا تميما وإما تميما، وقيل سهيما، والله أعلم. ثم قال يعني الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: النوع الموفي 60، معرفة تاريخ الرواة، معرفة تواريخ الرواة، وفيها معرفة وفيات الصحابة رضوان الله عليهم والمحدثين والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمارهم ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة إنما لجأ إليه المحدثون لأنه كان أحد الأمور التي يردون بها كذب من يكذب. ولذلك قال هنا: روينا عن سفيان الثوري أنه قال: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا له التاريخ، أو كما قال. ولذلك كانوا إذا روى إنسان عن شيخ يسألونه: متى ولدت؟ أو متى سمعت منه؟ وإذا سمى سنة معينة نظروا هل عاش فيها ذلك الراوي الشيخ أو لم يكن، فإن لم يكن قد عاش قالوا له كذبت، لأنك تروي عنه بعد أن مات، أو رويت عنه بعد بعد أن أدخل القبر، أو رويت عنه، يعني يأتون بالعبارات التي تبين كذبه. ولهذا قال: وروينا عن حفص بن غياث أنه إذا اتهم الشيخ أنه قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني احسبوا سنا وسن من كتب عنه، فإن كان ممن يكتب عنه أقبلوا، وإن كان على غير ذلك ردوا. وهذا كنحو ما رويناه عن إسماعيل بن عياش قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة 13، يعني 100. فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ قال إسماعيل: مات خالد سنة 60 و100. قلت: وروينا عن عفير بن معدان قصة نحو هذه جرت له مع بعض من حدث عن خالد بن معدان، ذكر عفير فيها أن خالدا مات سنة 400. قال: وروينا عن الحاكم أبي عبد الله قال: لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي أو الكتشي وحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200. فقلت لأصحابنا: سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. قال: وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال: ما تحريره 3 أشياء من علوم الحديث يجب تقديمه. قال: 3 أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها، يجب تقديم التهمم بها: العلل. وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني، يعني يجب على طلبة العلم أن يعنوا بهذه 3 العلوم. أولها علم العلل، علل الحديث. وأوسع كتاب كتب في علل الحديث هو كتاب الدارقطني. وعلل الحديث للدارقطني كتاب يطبع في هذه الأيام، طبع منه حتى الآن 7 مجلدات ولا يزال يصدر. والمؤتلف والمختلف. وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن مأكولة. ووفيات الشيوخ وليس فيه كتاب. قلت: فيها غير كتاب، يعني ألف فيها أكثر من كتاب، ولكن من غير استقصاء وتعميم. وتواريخ المحدثين مشتملة على ذكر الوفيات، ولذلك ونحوه سمي التواريخ. ولعل من الكتب التي كتبت في ذلك وفيات الأعيان لابن خلكان، وهو كتاب متأخر، وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي، وهو كتاب مطبوع، فهذه كتب استدرك بها المتأخرون وجمعوا فيها. قال وأما ما فيها من الجرح والتعديل ونحوهما فلا يناسب هذا.